ما دامت هذا المعنى مستخرج من حاقه اللفظي فيسمى ذلك بالمدلول المطابع. طبيعي استخراج المعنى من اللفظ دارة أن يكون استخراجا على نحو وحدة الدال ووحدة المدلول، وأخرى على نحو تعدد الدال ووحدة المدلول. ليس من الضروري أن يكون المدلول المطابق ذات دال واحد، بل ربما يكون في البين تعدد الدال للوصول إلى المدلول المطابق. مثلا ذكر الجملة مع زائد القرينة يوجب أن المعنى الثابت هو المعنى المجازي، فالمدلول المطابق هو شنو؟ معنى مجازي. الدال ما هو؟ الدال مو بس اللفظ، اللفظ زائد القرينة، فيصير كم دال عندنا؟ تعدد في الدال، جزء الدال يعني جزء الموصل للمدلول هو المعنى الأول. رأيت الأسد في المسجد، رأيت الأسد في المسجد، فنرى أنه الأسد دال في المسجد دال آخر، معا يوصلان إلى الرجل الشجاع، فيكون المقصود هو الرجل الشجاع وهو معنى مجازي، لكن على فكرة تعدد الدال في البيت. إذن لما نقول دلالة منطقية، دلالة منطقية أو دلالة تطابقية، لا نعني من الدلالة المنطقية أو التطابقية خصوصا الاستعمال الحقيقي، بل قد يكون من قبيل الاستعمال الحقيقي وقد يكون من قبيل الاستعمال المجازي. وأيضا لا نشترط أن يكون الدال، لا بد أن يكون الدال واحد، بل حتى وإن كان الدال متعدد على أن يكون كل منهما جزء سبب في الوصول إلى المطلوب إلى المعنى. فالمعنى قد ينتزع من لفظ واحد وقد ينتزع من ألفاظ متعددة. الضابط في المدلول المنطوقي وفي المدلول المطابقي هو انتزاع المعنى من حاق الألفاظ لا من ما وراء الألفاظ. كل معنى ينتزع من حاق الألفاظ لا من وراء الألفاظ فيسمى بالمدلول المطابقي ويسمى أيضا بالمدلول المنطوقي. أعم من أن يكون المدلول المنطوقي معنى حقيقي أو معنى مجازي، معنى مفرد أو معنى مركب، كل ذلك لا مدخلية له، سواء كان حقيقي مجازي مفرد مركب. بالتالي معنى توصلنا إليه عن طريق حاق الألفاظ. أما الدلالة المفهومية فقد بينا أنه هو مصطلح خاص علمي، مصطلح خاص علمي، ونعني بالمدلول المفهومي المدلول المفهومي هو انتزاع المعنى التركيبي من الألفاظ لكن لا من حاق الألفاظ، مما وراء اللفظ على أن يكون بينهما بين المعنى وبين المعنى المطابق وبين المعنى المفهومي علاقة الحموم والخصوصي، علاقة اللازم البين بالمعنى الأخر. وحيث أن حديثنا في المفاهيم الآن المفاهيم المخالفة لا المفاهيم الموافقة، فضفنا إحنا حيث أنه حديثنا كان في المفاهيم المخالفة لا في المفاهيم الموافقة، أضفنا قيد الانتفاء عند الانتفاء. أما إذا واحد يريد أن يأتي بتعريف المفهوم الأعم من المفهوم الموافق والمخالف لا بد من التنازل من هذا الشرط، هو واضح أنا ما نبهت عليه بارحب الموضوعي. خب الكلام كل الكلام في الفقرة الثالثة وهي شنو؟ الدلالة السياقية. كل الدلالة السياقية احنا افترضنا لها فروض، واحد من الفروض إذا كان نريد أن نقدر لفظا، أو كنا فلا تدخل تقدير اللفظ، لا تدخل في المدلول الدلالة المنطقية ولا تدخل في الدلالة المفهومية، فيما لو كان المقصود لنا هو تقدير لفظ معين، أو كان المقصود مو تقدير لفظ معين وإنما تقدير معنى معين معنى مفرد، هذا أيضا لا يدخل لا في الدلالة المنطقية ولا يدخل في الدلالة المفهومية. أو كان المعنى المتقيد نحو معنى مركب لكن علاقته مع المدلول المطابق لا على سبيل اللزوم البين بالمعنى الآخر. كل هذا يكون من أمثلة الدلالة السياقية، فالدلالة السياقية ضبطها ما لم يكن تعريفها كان كل ما لم يكن مدلولا مطابقي وما لم يكن مدلولا مفهومي فهو من المدلول السياقي من المدلول السياقي وتحديده بدائرة معينة وتضييقه في مصادر معينة لا وجه له بل مجاله مفتوح تمام الانفتاح. السؤال كان أن الدلالة السياقية هل هي حجة أم لا؟ احنا قلنا أن الدلالة السياقية لها ثلاثة أنحاء: دلالة الاقتضاء، دلالة التنبيه، دلالة الإشارة. أيضا دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه رح نعرفها بتعريف، ودلالة الإشارة كل ما لم يكن كذلك. أكو نقطة مشتركة بين الدلالة الاقتضائية وبين الدلالة التنبيهية، شنو النقطة المشتركة؟ القصر، هذا البعد المشترك. الفارق في النحو بالبعد الثاني، فإن الدلالة الاقتضائية افتراضها لأجل تصحيح أو أن يكون الكلام صادق لا بد من افتراضها، يعني لو لم نفترضها يكون الكلام إما غير صحيح أو ليس بصادق. غير صحيح يعني شنو؟ يعني منافي للعقل، أو غير صادق يعني مو منافي للعقل بس نعتقد ببطلان هذا الكلام، ببطلان هذا الكلام. قلنا مثل ما لو قيل أنه رفع عن أمتي النسيان، هذا عقلا ما ببأس، لكنه الآن الواقع الخارجي يكذبه. نرى في الواقع الخارجي أن أمة الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه قد ابتليت بالنسيان، فشنو مقصود رفع عن أمتي النسيان؟ فلا بد لنا من تقدير، إذ لو لم نقم بمهمة التقدير لكان هذا الكلام محكوم بعدم الصدق. هذا هو مفتاح الدلالة الاقتضائية. فالدلالة الاقتضائية رابطها شنو؟ مضافا إلى عنصر القصد، تتمتع بعنصر آخر وهو أنه لو لم نفترضها لأوجب عدم صدق الكلام أو عدم صحة الكلام. ومقصود عدم صدق الكلام أو عدم صحة الكلام سواء كان عدم الصدق اللغوي أو عدم الصدق العرفي أو عدم الصدق الشرعي أو عدم الصدق العقلي، كل هذا يصدق. فقد يكون من التحاكم من حيث العقل، العقل لا يصدق، كنا كما في مثال واسأل القريب، واضح لا معنى أنه مسألة القدر، أو العرفي بناء على العرف الموحد وأنبت الربيع البقر، واضح أن الربيع ما له قابلية الإنبات البقر، وإنما الذي له قابلية الإنبات البقر هو الله عز وجل. فنفترض لا بد شنو؟ أن هذه الجملة ما وراها جملة أخرى، لولا تلك الجملة الأخرى لكانت هذه القضية محل تأمل في القبول، لا يمكن قبولها بل لا بد من رفضها. أو قلنا أن نأتي بمبتدأ دون أن نأتي بالخبر، أو أن نأتي بفعل دون أن نأتي بالفاعل، فنقول هذا الكلام لو لم نقوم بعملية التقدير يلزم ماذا؟ يلزم أن هذا الكلام يكون محكوم بالبطلان، ولو بالمعيار اللغوي ولو بالمعيار النحوي. هذه تسمى الدلالة الاقتضائية. فالدلالة الاقتضائية لا بد من توفر أمرين فيها. السؤال الأساسي في الدلالة الاقتضائية هو شنو المقصود من قولكم المقصودة؟ ما المقصود من قولكم المقصودة؟ الجواب أن المراد من المقصودة أولا ثلاث أمور أشير إليها، ثلاث عناصر هي الموضحة لمرادي من كونه مقصودة. العنصر الأول أي تكون مقصودة عند العرف، تكون مقصودة عند العرف، وليس المراد من القصد هنا القصد الشخصي، وإنما المدار على ماذا؟ القصد العرفي، أن تكون مقصودة عند العرف. ثبتتم؟ هذا عنصر أول في القصد. العنصر الثاني في القصد القصد الاستعمالي لا القصد الجدي، القصد الاستعمالي لا القصد الجدي. شنو المراد من القصد الاستعمالي دون القصد الجدي؟ هو شوفوا احنا احيانا على مستوى الاستعمال نستعمل امورا وان كان ارادتنا الجدية على غير ذلك، بعد ذلك ابين انه مقصود من الاستعمال ما. كما لو قلت كل الاخوة اليوم معزومين، نحن وعالم الاستعمال نفهم انه سيد عند اسس قانونا عاما في الدعوة حيث قال كل الاخوة، وإن كان بعد ذلك يأتي مخصص ونفهم أنه ليس المراد كل الأخوة، إنما خصوص الأخوة الذي مثلا يحضر عندي المادة الفلانية أو يحضر أول وقت. هذا المخصص الوارد بعد ذلك يكون مبينا للإرادة الجدية، لكن لا يكون سالما للإرادة الاستعمالية، بل تبقى الإرادة الاستعمالية على ما هي عليها وبعد ثبوتها واستقرارها لا معنى لزوالها، وإنما نحتاج إلى توضيحها. فالإرادة الاستعمالية تنعقد بانعقاد الألفاظ، وبمجرد الفراغ من اللفظ يتم المدلول الاستعمالي، لكن مو من اللازم أنه بتمامية المدلول الاستعمالي يكون المراد الجدي هو ذلك. قضية انتزاع المدلول الجدي بحث، وقضية انتزاع المدلول الاستعمالي بحث آخر. المدلول الاستعمالي رهن ماذا؟ المدلول الاستعمالي رهن ماذا؟ رهن ما لو كان الإنسان متكلما قاصدا لكلماته وألفاظه، قاصدا مو نايم مرة نايم واحد نقول أصلا مدلول استعمالي ما في، لما نايم أصلا مدلول استعمالي ما في. مدلول الاستعمالي شنو؟ كل فرد يكون قد قصد الإتيان بألفاظه وقد فرغ من كلامه، حينما يفرغ من كلامه نقول المدلول الاستعمالي انعقد وتحقق. هسه هل كل مدلول استعمالي مرادا بالإرادة الجدية؟ الجواب كلا، كما في حالة الهزل، حالة الهزل فإن المدلول الاستعمالي، اليوم أرد أضحك وياكم أقول لك مولانا أعطيك 100 مثلا ألف دينار، مدلول الاستعمالي شيء منعقد على 100، ولكن مدلول الجدي على في مقام الهزل، فليس هناك إرادة جدية في الدفع، وإن كان هناك إرادة استعمالية في الدفع. فعالم الإرادة الاستعمالية التفريق بين ثلاثة دلالات نسميها الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، أو نسميها الدلالة التصورية الوضعية، ونسمي الدلالة الثانية الدلالة الاستعمالية والإرادة الاستعمالية، والثالثة نسميها الإرادة الجدية. الإرادة الاستعمالية رهن ماذا؟ رهن كون المتكلم قاصدا للألفاظ وقد انتهى وفرغ من الكلام، بمجرد أن ينتهي من الكلام ويفرغ من الكلام ويسكت نقول تتولد الإرادة الاستعمالية. وليس بالإرادة الاستعمالية من اللازم انطباقها مع الإرادة الجدية، ليس، وإنما التحاكم في الإرادة الاستعمالية يكون بيد من؟ المستخرج للإرادة الاستعمالية من هو؟ العرف هو الذي يوصلنا إلى المقصود من الإرادة الاستعمالية. وإن لم يكن الآن في باب الأقارير إحنا نأتي بهذه القضية، واحد يقر في قضية معينة فهو قاصد للألفاظ وقد فرغ من الألفاظ وتفرع على قصده أنه اعترف بلازم هو لا يكون في صدد بيان ذلك اللازم، لا يكون في صدد بيان ذلك اللازم، لكنه يؤخذ بكلامه أو لا يؤخذ بكلامه، نقول يؤخذ بكلامه. من أي جهة يؤخذ بكلامه؟ لأن الإرادة الاستعمالية مو منوطة بقصدك أنت أيها المتكلم، وإنما من قصد العرف، والعرف ماذا يفهم منها. فولادة الإرادة الاستعمالية إنما تتم على أساس أن المتكلم قاصدا للألفاظ لا نائما، وثانيا أن يكون قد فرغ من الكلام، وأن الحاكم والسلطان المفتي في الإرادة الاستعمالية هو العرف دون الفرد الشخصي. وليس من الضروري أن الإرادة الاستعمالية تتطابق مع الإرادة الجدية، وإن كان في مورد الشك حينما نشك أن الإرادة الاستعمالية تنسجم وتنطبق مع الإرادة الجدية أو لا، نقول إن شاء الله عالم الثبوت والإثبات. هذا بعد آخر، هذا موارد الشك، إلا أنه إحنا نذعن أحيانا أن الإرادة الاستعمالية تنتهي بنا إلى نتيجة والإرادة الجدية تنتهي بنا إلى نتيجة أخرى. هذا الأمر الثاني. إذا الأمران بينت الآن في القصد، واحد أنه قضية التحاكم العرفي، وواحد أن المراد من القصد الاستعمالي. الأمر الثالث، انه المراد من هذا المراد منه هو المدلول الالتزامي والدلالة الالتزامية بالمعنى الاخر. المدلول لما نقول قاصد قاصد يعني شنو؟ يعني ان بين ذلك المعنى الجديد الذي انت تقول به وبين المعنى السابق الذي هو قال به بينهما علاقة لازم البين بالمعنى الاخر. هذا هو المقصود. فالمقصود اذا شنو؟ النقطة الثالثة في المقصودة، جيت المقصودة ثلاث أبعاد بها: التحاكم العرفي والإرادة الاستعمالية، وهذا النقطة الثالثة. النقطة الثالثة بين المدلول المنتزع وبين المدلول المطابق يوجد ارتباط على مستوى ماذا؟ دلالة الالتزامية، التزامية بينة بالمعنى الأخر الذي هذا العنصر. وين أخذنا أيضا؟ في الدلالة المفهومية. إذ قلنا في الدلالة المفهومية أنه متقوم على أي أساس؟ على كون بين المفهوم، بين المعنى المفهوم وبين المعنى المطابق أن يكون بينهما علاقة لازم البين بالمعنى الأخر. هنا أيضا نقول لما نقول مقصودة، مقصودة يعني مقصودة، مقصودة يعني أي بين المعنى الجديد وبين المعنى الأول يوجد تلازم بين بالمعنى الأخر. هذه الثلاثة هي معنى المقصودة. فلما نقول الدلالة الاقتضاء يشترط فيها شرطان: أولا أن تكون مقصودة، وثانيا أن يتوقف صحة الكلام عليه أو صدق الكلام عليه. مقصودنا من المقصودة شنو صار؟ معنى مقصودة شنو؟ أي أنها مراد بالإرادة الاستعمالية عرفا، وأن بينه وبين ذلك المعنى المطابق فلازم بين بالمعنى. هاي نقطة مشتركة بينهما. حينئذ نسأل أنه من جديد دحين. هذا سؤال من جديد، ترى الإجابة تقدمت عليه، لكن من جديد: ما الفارق بين المدلول المفهومي وبين المدلول الاقتضائي؟ كل من المدلول، أولا نقاط الاشتراك دا أبين، نقاط الاشتراك دا أبين بين ماذا وماذا؟ المدلول المفهومي والمدلول الاقتضائي. شنو الفارق؟ اولا نقاط الاشتراك، كل من المعنيين منتزع لا من شنو؟ من حق اللفظ، وانما من وراء اللفظ. وكل منهما مقصودا بالقصد الاستعمالي العرفي اللازم البين بالمعنى الاصل، كل منهما على هذا. انما نقاط الفرق بينهما ان المفهوم يكون مدلولا تركيبيا، معنى تركيبي. اما هنا مو معنى تركيبي، قد يكون لفظ وقد يكون معنى مفرد. هل تقول معنى مفرد انه معنى مفرد او لفظ مفرد؟ كل ما كان معنى مفرد او لفظ مفرد فهو يصير مدلول اقتضائي، وكل ما كان معنى تركيبي فيصير شنو؟ مدلول مفهومي. هذا هو المقصود من الدلالة الاقتضائية. خب هل هي حجة أم ليست حجة؟ قلنا أنها حجة. وجه حجيتها ماذا؟ وذلك لأن مثل هذه الدلالة المقصودة بقيد المقصودة، فإن المقصود هو الذي يولد لنا الظهور. لكن المقصود في تعريفنا ما هو؟ المقصود هو المولد للظهور. أصلا نقدر أن نطلق ضابطة الظهور فرع ماذا؟ فرع القصد. لكن أي قصد؟ ليس القصد الشخصي، وإنما أخذ القصد العرفي. وليس القصد الجدي، وإنما أخذ الإرادة الاستعمالية، الإرادة التطبيقية الأولى. وأن المراد منه لازما بينا بالمعنى الأخر، هذا هو نقطة حجية الدلالة الاقتضائية. لأن أساس الظهور قائم على يا أساس على أساس أنه ماذا؟ أن يكون مقصودا. فكل إرادة مقصودة بقصد عرفي فإنه يوجد تحقق الظهور، وبالتالي يوجد تحقق الحجية. هذا ما يرتبط بدلالة الاقتضاء. إذن دلالة الاقتضاء فرع ليها هذا خلاصة البحث. راح أذكر أربعة نقاط في دلالة الاقتضاء. النقطة الأولى حقيقة دلالة الاقتضاء. حقيقة دلالة الاقتضاء، ما هي حقيقة دلالة الاقتضاء؟ النقطة الثانية قلنا حقيقة دلالة الاقتضاء على أي أساس قائمة، على أي أركان قائمة. النقطة الثانية راح نقف مع كلمة المقصودة وتحليل وتفسير كلمة المقصودة. النقطة الثانية إذا نقف مع القيد الثاني شنو؟ الصدق والصحة، وقلنا الصدق والصحة بالمعنى الوسيع الذي يعم الشرع ويعم اللغة ويعم العرف ويعم العقل، كل ذلك النقطة الثالثة. والنقطة الرابعة أن هذه الدلالة حجة ووجه حجيتها، لأن كل ما كان مقصودا فهو ظاهر، وكل ما كان ظاهر فهو شنو؟ فهو حجة. هذا ما يرتبط بدلالة الاقتضاء، وهذه النقاط الأربعة المرتبطة بدلالة الاقتضاء. أما الدلالة الثانية دلالة التنبيه، وأما النقطة الثانية وهي دلالة التنبيه. دلالة التنبيه قلنا مشترطة فيها شرط واحد لا شرط آخر. شنو الشرط الواحد؟ أن يكون ونعني بالمقصودة نفس ما تقدم قبل قليل من الأبعاد الثلاثة للقصد. ما نعني به من القصد في الأبعاد الثلاثة يتضح. ولماذا قلنا بحجية دلالة التنبيه؟ النقطة في القول بحجية دلالة التنبيه نفس الدليل الذي قلناه في دلالة الاقتضاء، حيث أن القصد هو السر في تحقق الظهور، وما دام الظهور قد تحقق فالحجية لا محالة تتحقق. هاي النقطة مشتركة. إذا النقطتين لحد الآن بينت حقيقة دلالة التنبيه، وبالتالي الفرق بينها وبين دلالة الاقتضاء. والنقطة الثانية أن لماذا هذه الدلالة دلالة محكومة بالحجية، ونقطة حكمنا بالحجية ما هي؟ كان على أساس النقطة القصد فالظهور. النقطة الثالثة أمثلة دلالة التنبيه ما هي؟ هناك مثلنا بالأمثلة شنو؟ أمثلة أربعة: صدق وصحة، شرعية، عرفية، مع اللغوية، عقلية. هنا شنو أمثلتها؟ سنذكر ثلاثة أمثلة في دلالة التنبيه. سنذكر ثلاثة أمثلة. المثال الأول، المثال الأول: كل ما تكلم المتكلم ملزوما وكان مرادا إلى الملزومي يريد به أيضا شنو؟ لازم. كل من تكلم بملزوم وكان مراده مضافا إلى الملزوم بالإرادة الاستعمالية اللازم، فإن ذلك اللازم يمكن الإفتاء على ضوئه. هذا يدخل في دلالة التنبيه. ليش؟ لأنه مقصودة، وليس المقصود من المقصودة قصدها بالمعنى الشخصي، وإنما المقصود بالمعنى الأرض. فيدخل في ذلك جميع الكنايات. الكناية شنو معناها؟ مصطلح الكناية شنو معناه؟ ذكر الملزوم وإرادة اللازم. ولنا حينئذ أن نقول الكنايات حجة. وجه حجية الكناية دي، وذلك لأن المراد من الدلالة الكنائية هو عبارة عن ماذا؟ ذكر الملزوم وإرادة اللازم في النظر الحقيقي، فيوجب الظهور ومع الظهور يوجب الظهور في الحجة. هذا المورد الأول. كل ما كان في البين كنايات سيدخل في هذا السياق. اثنين: الأوامر الإرشادية. هذا فقهيا هواية نستفيد منه. الأوامر الإرشادية أن المتكلم يتكلم بكلام ظاهره المولوية، إلا أنه لا يريد المولوية حتما، وإنما يريد الإرشاد إلى شيء آخر. الأخوة الذي كانوا معنا في جلسة الصباح يستحضرون بعض أمثلة هذا المعنى. إذا شخص إجا قال له: مولاي أنا أقهقه في الصلاة، صلاتي شو تسوي؟ قال له: تعيد. نفهم أن القهقه مضرة، وذلك لأنه لا معنى لأن نحمل يعيد بمعنى أنه فقط فعل الحرام، وإنما بمعنى أنه إرشاد إلى ماذا؟ إلى أن القهقه مضر. مولاي إجيت أنا صليت بثوب نجس وأنا عالم بنجاسته، فقال يعيد. نستفيد أنه ماذا؟ يشترط
في الثوب المصلي ان يكون ظاهرا وليس مولاي. انا اجيت صليت صلاة الفاتحة صلاة الحمد ولم اتي بالفاتحة. فقال يعيد. نستفيد ماذا؟
نستفيد انه الفاتحة جزء الصلاة.
طبعا نستفيد الفرق بين الجزئية وبين الشرطية وبين المادة المانعية.
ثلاث مصطلحات
مناسب ما اتحدث فيها ليش؟ لان احنا ما نتحدث في هذا وانما ما نتحدث في اقسام الدلالة التنبيهية. ما احيانا يضيع واحد يحكي في قضايا فرعية جدا 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 توجب شنو اضاعة اصل المطلب. اصل المطلب شنو كنا؟ دلالة التنبيه. وقلنا دلالة التنبيه شنو؟ انه تكون مقصودة. ومثلنا لأمثلة دلالة التنبيه اولا بالكنايات وثانيا بالاوامر الارشادية. هذه الرواية المعروفة اغسل ثوبك من ثوب لاقى النجاسة، او انه اذا ثوب لاقى ثوبي نجس قال اغسله مرتين، ففيه اشارة الى ان البول شنو نجس، اشارة الى ان البول نجس. هذا مدود مقصود عرفا. فإذا كان مقصود طبعا لا فهمنا واحد يناقشني بالمثال يقول لي هذا مو من اللازم يبين بالمعنى الأخص. أشكر. أقول لو افترضنا أنه لا مشاحة في الأمثلة لا تضيع وقتي في الأمثلة. هذا مثال ما يعجبك روح غير مثال، مو مهم، ماكو موضوعية للمثال. أنا أريد واقع المطلب يقف سقف عليه مثال. هذا المثال ما يعجبك. كل ما كان خطاب المتكلم خطابا مولويا ولكنه لا يعقل ان يكون يحمل على الارادة التكليفية فلا بد من حمله على الارادة الارشادية. ولذا عندهم في القاعدة السبابية ترتضيها منهم هاي القاعدة لما ترتضيها هاي القاعدة. الاوامر في باب المركبات ليست اوامر مولوية انما هي اوامر ارشادية. موضوع الجزئية والشرطية والمانعية شنو المبارك بيناتهم؟ أقول لك هذا بالتطبيق العربي حتى نمضي. هذا النقطة الثانية، المثال الثاني للتنبيه. المثال الثاني للتنبيه خلنا أكمل هذا لأنه يجب تفيش ما دام سلسلة البحث محلية الأخوة يجب خطار. المثال الثالث إذا ثلاث أمثلة راح أصل لك للتنبيه. ما لو كان هناك قرينة في الكلام تدل على أنه ماذا؟ على أن هناك حذف. هناك قرينة في الكلام تدل على الحذف. قرينة في الكلام تدل على الحذف. هذه تثبت أيضا في دلالة. كل ما كان هناك قرينة على حذف في الكلام فإن ذلك دليل على أن هذا مورد من موارد دلالة التنبيه. سؤال، هذا المورد الثالث لماذا لم ندخله في دلالة الاستضاء وأدخلناه في دلالة التنبيه؟ لأنه لقائل أن يقول أن التنبيه أن الاستضاء هم نفس الشيء، أن القرينة هي الذي دلتنا على أن القرينة هي الذي دلتنا على أن هناك محذوف. شنو الفرق بين دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه؟ الجواب أن هناك كانت قرينة عامة في دلالة الاقتضاء، قرينة عامة عند لغة العرب أن المبتدأ لا بد له من خبر، وأن الفعل لا بد له من فاعل، وأن الفعل المتعدي لا بد له من مفعول، فهي قرائن عامة. أما في دلالة التنبيه أن القرائن ليست بقرائن عامة. إذا كانت القرائن قرائن خاصة في المولد فخصوص هذا المولد احنا نقول اكو قرينة على ماذا؟ على أن المراد مثلا جاء زيد وعمر. يقول يعني شنو مقصود العبارة؟ وجاء عمر. افترضنا أن قرينة داخلية هل هو مثال القرينة؟ هل القرينة الداخلية؟ هل مثل القرينة العامة؟ مو هذا. بس أتفرق بين الفارق بين دلالة الاقتضاء وبين دلالة التنبيه في أن دلالة الاقتضاء أيضا تستوجب قرينة على الحذف في بعض الموارد. دلالة الاقتضاء ايضا تستوجب على قرينه على الحد في موارد خاصه وعقل التنبيه وعقل التنبيه الا ان الفارق بينهما ان القرين الذي ذكرت في الاستضاء قرينه عامه نوعيه يعني مؤسسه من قبل علماء اللغه او من قبل علماء البيان اما القرينه المذكوره في المقام في دلاله التنبيه مذكوره على اساس صار هذا هاي النقطة الثانية وهي دلالة التنبيه وأما النقطة الثالثة خلك بس أكمل وأسمع لكم أفتح لكم مجال خمس دقائق بس أنا أخشى لأن بس تدخل ضاع المطلب من إذن وأما دلالة الإشارة وهي القسم الثالث أيضا ما المقصود من دلالة الإشارة واحد اثنين هل هي حجة أم ليست بحجة ولماذا ليست اولا دلاله الاشاره نقول عباره عن شنو فقدان العنصرين السابقين او احد العنصرين السابقين فقدان اما يعني ليس دلاله اقتضائيه فقدان عنصر الاقتضائي القصدي والصدق والصحه او فقدان عنصر القصدي حتى نفرق بينها وبين دلاله التنبيه وبالتالي دلالة الإشارة ليس فيها قصد ونعني بالقصد ليس فيها قصد استعمالي أو ليس فيها قصد عرفي أو فيها قصد عرفي استعمالي إلا أن المدلول مدلول ليس لازم بين بالمعنى الخاص وإنما إما أن يكون لازم بين بالمعنى الأعم أو غير بين أو بل يكون أحيانا مفارق هذه هي دلالة الإشارة إذن دلالة الإشارة أكرر لك إياها إما أن تكون غير مقصودة بالقصد العرفي وإما أن تكون لا مقصودة بالقصد العرفي ولكنها ليست على مستوى الإرادة الاستعمالية أو أنها مقصودة بالقصد العرفي ولها إرادة استعمالية لكنها لازم ليس لازم بين بالمعنى فعليه نسأل إذا كان المدلول تصوري أو كان المدلول مدلولا شخصيا أو كان المدلول مدلولا إما التزامي بالمعنى الأعم أو غير بين أو مفارق هذه المدالين حجة أم ليست حجة هذه المدالين حجة أم ليست الجواب ليس لماذا لأن الظهور فرع القصدي وحيث أن المقام لا قصد فيه فلا ظهور فلا وكذا بس عندي بعد استثناء بسيط بس أبين لك هذا وكرر لك هذا المطلب فأما دلالة الإشارة فهي ليست بحجة وذلك لأن الحجية تدور مدار الظهور والظهور يدور مدار القصد وبما أن دلالة الإشارة لا قصد فيها فلا ظهور لا حتى وإن كانت مقصودة عندك بقصدك الشخصي يجلس ويدع على واحد يخاطب صديقه ويقول له أنت حمار وكان يقصد بقصد الشخصي والله يمدحه فالعرف يعذب لو ما يعذب يوبخ او ما يوبخ يلام او لا يلام تترتب عليه اثار الاعتذار او ما تترتب عليه اثار الاعتذار يقال هتك مؤمنا او لا يقال هتك مؤمنا مع انه ماذا هو يصفل او ما يصفل جابه. كل ذلك ماذا نقول فليس المدار على الامر الشخصي او اذا واحد نايم وافترض انه بنومه كان يتكلم احنا ما نقدر نؤاخذه بكلامه ليه في النحو الأول نقول ما مقصود، أو تكلم يحتاج إلى لوازم، يحتاج إلى تأملات وعقول مفكرة وعقول تحليلية وعقول كذا، نقول هذا ليس الحجة من بعض. أجل لنا أن نقول أن حجة من باب آخر في غير اللوازم البينة بالمعنى الأخص لا ظهور لها، فليست بحجة من باب الظهور. وإذا أثبتنا الحجية لهذا من جهة أخرى لابد أن ينطبق عليها ميزان آخر حتى نقول بحجية بها. لما نقول ليست بحجة مو معنى أنها تلقى في سلة المهملات، وإنما نقول من هذا الطريق هي ليست بحجة، وإن كانت من طريق آخر حجة. يا طريق آخر، يا طريق آخر، ندخل القضايا على إبهامها، بين لي المطلب. إحنا راح يصير عندنا مدلول، وقلنا في دلالة الإشارة مدلول لكن لم يكن مقصودا بالبين بالمعنى الأخر، فلا يكون حجة من جهة الظهور، لكن يمكن أن يكون حجة من جهة أخرى. وما هي الحجة؟ إذا العقل حكم بوجود الملازم، إذا العقل حكم بوجود الملازم، فنقول حينئذ شلون راح نشوف، شلون راح ننتقل، تغيرت اللهجة، شوف القلب اللسان الدليل. لا نقول أن هذا المدلول ظاهر وكل ظاهر حجة، ما نقول هكذا، وإنما ماذا نقول؟ هذا مدلول، هذا مدلول لذلك المعنى، والحاكم بالملازمة جناب العقل، وكل ما حكم به العاقل حكم به الشرع. إذا أقبلنا هذا التسلسل وأقبلنا هذا التنظيم، قد ما نقبل، قد ما نقبل. واحد يقول أنا ما أرتضي أن ما حكم به العقل حكم به الشرع. إذا واحد صار منا يناقش في هذه المقدمة بعد الاستدلال يفقه، لكن أقول إنه إذا انسدت الحجية من باب لا يعني لازمه انسداد الحجية من جميع الأبواب، بل ربما تنفتح من الأبواب الأخرى، فلنا حينئذ نفتح باب جديد. عنوان الباب الجديد شنو؟ بحث الملازمات العقلية وملاقات الملازمات العقلية غير ملاقات الظهور. الآن حديثنا كل حديثنا منصب على ماذا؟ على بحث الظهور، مباحث الظهور، مباحث الألفاظ، مباحث الظهور، مباحث الألفاظ، مباحث الظهور. والكبرى الكلية لكل هذه الأبحاث، يا أبحاث بحث المشتقي، بحث الأمري، بحث النهي، بحث المفاهيم، الكبرى لهذه الأبحاث كلها شنو كان عنوانها؟ كبرى واحدة، والظاهر حجة. كنا نتعب أنفسنا في تحقيق الجهة الصغروية، بحث المشتق كان ماذا يؤمن لنا؟ جانب الصغروي، أن المشتق ظاهر فيما تلبس عنه المبدأ، أن صيغة افعل ظاهرة في الإرسال، أن صيغة النهي ظاهرة في الإمساك، أن الجملة الشرطية ظاهرة في الانتفاء عند الانتفاء. هذا كان دورنا. وأما الكبرى فهي محفوظة في الأمثلة الأربعة. شنو عنوان الكبرى؟ وكل ظاهر حجة، كل ظاهر. أما إذا حاولنا أن نذكر دلالة الإشارة لا على أساس نقطة الظهور، فهو على أساس أن نغير الكبرى. والكبرى شنو صار؟ وكل ما حكم به العاقل حكم به الشرع. فتغيرت القضية تمام التغير، وتبدلت تمام التبدل بين حكم العقل وحكم الشرع. واضح هذا الذي أقوله؟ جيد. بعد عندي بس مطلب تغيرون وأطبق، ما عندي شيء، كلش تغيرون. وبه يتصرح. أنت أي دلالة مي عجبت؟ إيماء، إشعار، ما أدري، كل ذني ذني ذني. اللي تمر على مسامعك كثيرة، الذي هي في مرتبة نادرة جدا جدا جدا، إيماء، إشعار، إيحاء، متعدنا تعبيرات، يوحي، يشعر، إيماء، وين ذهب؟ كلها وين ندخلها؟ في الإشارة، ندخلها في الإشارة، ونقول زمان في الإشارة هل قد وسيعة، هل قد كبيرة؟ قادر أن تتحمل كل هذا. فكل دلالة أنت متعجبك ومترتاح لها دخلها في دلالة الإشارة، وبالتالي تحكم عليها بعدم الحجية بدليل. دليلك كم هذا؟ ميزان. لا مو كيف نحط، مو قضية شهوانية، استغفر الله، لا
وذلك لأن ملاك الظهور القصد، وهنا في المقامات لا يوجد قصد ومقصود من القصد. هم بينت هذا تمام الكلام. هذه النقطة الأخيرة أعني بحث الدلالة، وأن الدلالة السياقية والفارق بين الدلالة السياقية وبين الدلالة المنطوقية والدلالة المفهومية، وبالتالي في كل من الدلالة المنطوقية والدلالة المفهومية راح شاي كبيرة ترى، وفي كل من الدلالة المنطوقية والدلالة المفهومية والدلالة السياقية لابد أن نعتمد على قضية واحدة فقط وفقط، الباقي مو مهم. شنو القضية؟ كونها مقصودة، كونها مقصودة. فلو احنا نريد نكتب الان اصول جديد شلون نكتب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الدلالة على قسمين، دلالة مقصودة، وبين المقصودة، أبين المقصودة بينها، وغير مقصودة، والمقصودة على ثلاثة أقسام، دلالة منطوقية ودلالة مفهومية ودلالة سياقية اقتضائية أو تنبيهية، والكل حجة، وذلك لأن الموجب لتحقق الظهور هو القصد. لكن نريد من القصد القصد الاستعمالي، ونريد من القصد القصد العرفي، ونريد من القصد ما لو كان تلازم تلازما بينا بالمعنى الأخر، حيث أن المستدرك بلزوم بين ما يحتاج إلى أن عارف. وغير ذلك أي غير المقصود فلا تكون. وإذا قلنا أحد حجين فهي من باب آخر بسك جديد وبقياس جديد وبقياس آخر. حديثنا الآن في قياس يكون كبراه الظهور حجي، أما أنه تذكر لقياس على أن يكون كبراه شيء آخر فهذا دليله لا بد من المدرسة.
لا كان مقصود
قد يكون لزوما بينا بالمعنى الأخص عند شخص متفق، عند شخص متفق هو عند شخص هو مسوي أنا وياه عندنا انه مثلا خلص بين لازم من معنى شخص. اذا قلت لك يا بساعة بالعشرة في العشرة يعني اكو عندي موعد، هل يكون هذا حجة عرفية؟
احنا بنعبر بدون بين معنى اخص، نقول انه بين بالمعنى الاخص انا وشخص معين
لزوم بين بالمعنى الاخص، بمعنى انه ذكر الملزوم يوجب لا محالة ذكر الله اعامل ان يكون قد يكون شخصية وقد يكون مريض. هسه احنا مو مهم انت تريد جعله قيد واحد جعله، تريد جعله قيد الجعله، تريد جعله سبب. انا هسه مو مهم، انا مو في صدد ان اقول لك تعاريف بقيه حتى يوقف عليه الشيخ، هو اصلا ما معرف المقصود، مريح باله ومرتاح. احنا تبرعنا له بهذا كلامك، ولا هذا القيد يغني عن ذاك الضجر يغني، جزاك الله خير، مو مشكله يغني خير الله خير يغني. المهم واقع المطلب كان يكون محفوظ عندي اساس، هذا بعض القيود التوضيحيه بعضها احترازيه، مو مهم لان انا مو في صدد التعريف حقيقي، مو في صدد اعترف انا صدق، انا ليس كلامي في التعريف الحقيقي، وانما كلامي في الوصول الى واقع المطلب اللي يريد يوصلك الى واقع. يعني رجل العمل نسميه رجل العمل، الرجل العمل يريد يوصلك الى مطلب، ما يريد يضيعك في الالفاظ، يقول لك هذه المطالب لسه انت تتهمها بثلاثة تريد نقول ثلاثة، اثنين تريد اثنين، واحد تريد الواحد، ما تريد تغير لي الفاظ روح غير لي الفاظ، مو مشكلة ما عندي ازمة وياك. المهم انت فهمني هذا المطلب، ان الظهور هو دائما يأرقنا هذه الموضوع، انا هذا ظاهر هذا مو ظاهر، شلون هذا ظاهر؟ فاحنا خلينا ننطي ميزان للظهور حتى على ضوء الميزان نقدر نتحاكم بالقضايا، هذا المهم. قلت لك انت جنابك الكريم تأتي بضابط اخر لتحصيل الظهور مو بعنوان مقصودة، بعنوان آخر بلغ من آخر، مو مهم سميه مقصودة سميه غير مقصودة، لتضيع بالألفاظ. أحيانا ترى حلقة إحنا نصير فنيين أنه نتحاكم إلى اللغة بحيث نجعل الشرافة لللفظ إلى حد يوجب أن إضاعة المعنى، هذا الغلو في عالم الألفاظ.
علو عالم الألفاظ. وهكذا ترى في المطالب العلمية الأخرى احنا دائما بعض الناس شايفة في الفلسفة يأخذ لك ألفاظ يحفظ لك الألفاظ ويريد الوقائع كلها ينزلها على القالب اللفظي، وإذا شاف الواقع ما تنطبق مع لفظ ينكر الواقع لأجل أنه ما عنده اطلاع تجاه هذه الواقع. قضية مو شيء، احنا نأتي بالألفاظ تدليلا للواقع للتسريع في فهم الواقع، مو لأجل أنه تكون هي الـ 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 الألفاظ أصيلة والواقع تكون في خدمة الألفاظ، على العكس من ذلك. هذا قد مرض فتاك، وهو أنه إنسان أحيانا ينحبس بالألفاظ ويكون سبب لأن يضيع واقع المطلب روح المطلب، بحيث احنا نتنازع ساعات على قضية مو مهمة واتفقنا على واقعها، لكن انت تسميه كذا انا اسميه كذا، انت تقول هذا سين انا اسميه كذا.
لا
فهمت،
هنا
بدك
تسميه اذا القرينة عامة لأنه الحدث جلالة هذا أنه جلالة علينا حدث مرة قرينة عامة فنقولش يقول أنه هذا في الأخطباء، وإذا كان قرينة خاصة تكون
بالتنبيه.
هذا ما يشمل الضابطة مالك الأخطباء بأنه شرطة مشترطة
التنبيه ينباعه يطابقه لو ما يطابقه مصححه عند اللغة، معناه عند اللغة يعني شنو؟ عند العرف العام عند اللغة معنى
والتنبيه قرينة خاصة متوقف ما متوقف على أنه صحيح؟
لا ما متوقف على تصحيح، ما متوقف على تصحيحها، وإنما إحنا نستفيد فيها يعني لو هذا ما يمكن تنبيه. طب هذا كل ما عندنا في هذا، خل أطبق لك هذا المطلب بكمامه حتى بات نبحث في بحث مهم وشريف ولعله أخطر بحث في علم مباحث العموم والإسلام، الذي تقريبا الشطر الأكثر والأكبر في الفقه الاستدلالي بتقوى بفكرة الإطلاق والعموم، وإن شاء الله نبين لكم أن الإطلاق والعموم في جنبة أصولية وفي جنبة عقائدية وفي جنبة كلامية. الخامس من خامس أسنة. يلا بالعجل من خامس أبدأ كمل هاي خمس دقائق أبدأ أوصل إلى خامس. الخامس مفهوم العدد، لا شك في أن تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحكم فيما عداه، يعني لا مفهوم له. شو احتاجت الكبرها؟ لا شك تقول له إذا لا مفهوم له بعد إذن دخلت نريد نسأل الآن في الأمور التي يحتمل أن تكون لها مفهوم أو لا تكون لها مفهوم. إذا عندك القضية بينة واضحة ناصعة فلماذا أنه كذلك؟ فإذا قيل صم ثلاثة أيام من كل شهر، يعني طبعا يستحب الصوم، هاي قرينة خارجية مو يمنع، يستحب. يقول يعني مو معنى أنه إذا واحد يبي يصوم أربع أيام ما يقدر أو خمس أيام ما يقدر. أقول لك شيخ من هذا مثال لعله لوجود قرينة خاصة فيه، حيث أنه مركوز عندنا من الخارج أنه المستحاب هو خير على كل حال، خير على كل حال، وحيث أن المقصود من الصوم هنا لا يراد معناه وإنما يراد معناه شسمه عليه. أنت جيب مثال أقول أنه صوم ثلاثة أيام، شوف رح غير المثال، شوف رح غير كلامك أنت خليك صوم ثلاثة أيام وكان اليوم الرابع يوم عاشوراء، وكان اليوم جبت مثال يوم الرابع، حينئذ بين خطاب صوم ثلاثة أيام وبين خطاب كراهة عاشوراء يوجد تصادم؟ إذا قلنا أنه هذا مؤكد له بعيد أي هذا له مفهوم، أما إذا نقول ما مؤكد له احتمال التصادم موجود فيكون فالقضية أنه ما ذكره من المثال فيه تأمل لعله من القرين الخارجين استفيد ذلك.
قال أما تحديد الموضوع احنا قد ندري انه اذا كان تحديد الموضوع ما
اطلع
ايه، اذا كان تحديد للفقه اطلع
ايه،
اذا جبنا هسه عدد ويحدد الموضوع لابد ان يكون له مفهوم.
اذا مو دائما هيك يقول العدد ليس دائما تحديدا
للموضوع
هتشي؟
نعم.
فاذا قلنا هتشي في سنة له مفهوم له احتمال مفهوم
احتمال مفهوم
بينما هو استرجع له لا شك كلام انت لدينا من يا كريم من لا شك ومثل بيها مثلا بمثال لعله في قرينة خاصة. نعم نسلم هذا المثال لا مفهوم له، لكن مو لأجل أنه لا شك، وإنما لأجل القرينة الخاصة. فإذا قيل صوم ثلاثة أيام من كل شهرين فإنه لا يدل على عدم استحباب صوم غير ثلاثة أيام، فلا يعارض الدليل على استحباب صوم أيام فقط. نعم رجع إلى يقول هذا دليل إذا في مورد نستفيد شيء أنه له مفهوم لا شيء فيه قرينة. هو عجب تماما، هو قال المورد الذي مفقود به القرينة هذا تثمن ما له مفهوم، وإذا فالمورد شفنا أنه هناك مفهوم فنفهم أصول قرينة. نعم لو كان الحكم مثل إيش؟ مثل صوم 30 يوم، هذا معناه أن وجوب الصوم شنو؟ 30. أما واحد لازم واجب لو مواجب، يقول مواجب مسكوت لو منطوق بها، وجوب منطوق يعني معناه صوم 30 يوم فقط فقط فقط. نعم لو كان الحكم للوجوب مثلا، وكان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان الحد الأعلى، فلا شبه في دلالته على عدم وجوب الزيادة كدليل صوم 30 يوما من شهر رمضان، ولكن هذه الدلالة من جهة خصوصية المورد، يعني أصل خصوصية يعني قرينة، لا من جهة أصل التحديد بالعدد حتى يكون لنفس العدد مفهوم. فالحاس أن التحديد بالعدد لا مفهوم له، مفهوم اللقب. المقصود باللقب كل اسم سواء كان مشتقا أم جامدا وقع موضوعا للحكم، كالفقير في قوله أطعم الفقير، أو كقولنا السارق وقوله تعالى والسارق والسارقة، في قوله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما لا يتناول. إذا قلنا للقب مفهوم، إذا قلنا للقب مفهوم، ومعنى مفهوم اللقب لو قلنا به نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم. وبعد أن استشكلنا في دلالة الوصف على المفهوم فعدم دلالة اللقب، فإن نفس موضوع الحكم بعنوانه فيه ها لا يشعر. هناك كان أكو إشعار، هنا حتى إشعار ماكو حتى يبين الأولوية. هناك في مفهوم الوصف قلنا نقول الوصف مشعر بالحلية، هنا يقول حتى بعد هذا الحجم فالأولوية من هذا الجانب، فإن نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعلق الحكم عليه فضلا على عن أن يكون لهذا الجسم العلية اللي هي ظهور في الانتصار. نعم غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله عموم الاسم، يعني تكون قاعدة احترافية الغيوب، وهذا لا كلام فيه. أما عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر فلا دلالة له عليه أصلا. وقد قيل ومن هنا يعني وقد قيل يعني ومن هنا قيل أن مو وقد قيل يعني أنه هناك قول يقول أن اللقب له مفهوم، مو هاي عبارة، والعبارة تفهم شنو العبارة تفهم أنه وقد ذهب بعض وهو قول ضعيف يقول أن للقب مفهوم. لا ومن هنا قيل بعد ما قلنا لا ليس الحجة أن أضعف المفاهيم هو مفهوم اللقب، يعني هل جد ظهور في اللقبية ضعيف وهو أضعف قاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه على الإشارة. ونسوء الله الحمد لله الله